الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، في هذه الليلة الموافق للسادس عشر من شهر رجب الحرام لعام 42 و400 ألف، نشرع في المجلد السادس من صحيح البخاري، وهو المضمن مع شرح فتح الباري للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني المتوفى سنة 52 و800. وصحيح البخاري هو أصح كتاب صنف على الإطلاق، وقد حوى من جمل الأحاديث النبوية في باب العقيدة والتوحيد والعبادات والمعاملات ما لربما استغنى به المكلف عن غيره من كثير من المطولات. ومع ذلك طالب العلم يحتاج إلى التزود من كل باب، وإلا فإن صحيح البخاري قد جمع أصول العلم. والبخاري جبل الحفظ ومحدث الفقهاء وفقيه المحدثين. يقول: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الجهاد والسير، وهو الكتاب 56 من ترتيب كتاب صحيح البخاري، وافتتحه بالبسملة تأسيا بكتاب الله العزيز واقتداء بنبينا الكريم صلى الله عليه وسلم. والكتاب مأخوذ من الجمع كتيبة الخيل، كتيبة الرجال، كتاب، لأنه يتكون من صفحات وكلمات وفصول وأبواب. والجهاد مأخوذ من الجهد، وهو المشقة، وشرعا بذل الجهد في قتال الكفار هذا نوع منه، وإلا فمن أنواعه جهاد الشيطان وجهاد النفس وجهاد المنافقين وجهاد أهل البدع. وربما كان الجهاد باللسان، وربما كان بالبنان، وربما كان بمجموعهما. وفي الحديث: المجاهد من جاهد نفسه في الله عز وجل. وكل جهاد عائد إلى جهاد النفس، من انتصر على نفسه انتصر على غيرها، ومن هزم أمام نفسه انهزم أمام غيرها وتسلط عليه أعداؤه. فلا بد للإنسان أن يجاهد نفسه بتحقيق التوحيد وتحقيق العلم والعمل وتحقيق الدعوة إلى هذا الخير. وهذا يحتاج منا إلى جهد عظيم في تلقي العلم وفي تبليغه وفي الصبر على الأذى فيه وفي الصبر عن الدنيا وعن ملذاتها وفي الطمع في الآخرة. وقد تكلم ابن القيم رحمه الله على فضيلة الجهاد بكلام نفيس في مقدمة أظن المجلد الثالث من زاد المعاد. قال رحمه الله: والسير جمع سيرة، وهو ما يتعلق بغزوات النبي صلى الله عليه وسلم وما يلحق بها. نعم، هذا هو الدرس 684، وهو الدرس الأول من كتاب الجهاد والسير. قال: باب فضل الجهاد والسير. وقول الله تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك الفوز العظيم. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. قال ابن عباس: الحدود الطاعة. هذه آية عظيمة يخبر الله عز وجل فيها بالصفقة العظيمة، الصفقة التي ليس بعدها صفقة، بين الله عز وجل وبين المؤمن. فالمشتري الله، والبائع المؤمن، والثمن الجنة. قال ابن القيم: والله ما كسدت حتى يستامها المفلسون بالنسيئة. ولكن لم يرضى الله عز وجل لها بغير قطع الوريد، أو بمعنى كلامه، فلا تظن حين يدعوك الله إلى شراء الجنة أن الجنة كاسدة رخيصة، وإنما هو دعوة إلى التشمير. إن الله اشترى من المؤمنين، وكلمة اشترى تطلق على البيع وعلى الشراء من المعنى المتضاد، أنفسهم وأموالهم، أنفسهم تبذل وتخرج في سبيل الله، وأموالهم تنفق في طاعة الله. فإذا فعلوا ذلك بأن لهم الجنة في الآخرة، وحالهم يقاتلون في سبيل الله لإعلاء كلمته، وهذا دليل على الإخلاص، فيقتلون الكفار ويقتلون يستشهدون وعدا عليه حقا، أي ما تقدم ذكره في التوراة والإنجيل والقرآن، وعد الله به جميع المؤمنين. ومن أوفى بعهده من الله لا أحد، فهو لا يخلف الميعاد سبحانه وتعالى. فاستبشروا يا معاشر المسلمين ببيعكم الذي بايعتم به بهذه الصفقة الرابحة مع الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لأبي الدحداح ربح البيع، ويقول لصهيب ربح البيع، وذلك هو الفوز العظيم. ثم قال التائبون، أي من تمام البيعة أيضا أن تكون تائبا من الذنوب، ليس الشراء فقط متعلق بالقتال. فبعض الخطباء والوعاظ يستدل بهذه الآية فقط على الأمر الأول، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله، لا، فتمامها أيضا اشترى من المؤمنين أنفسهم إذا كانوا تائبين. ولهذا قال يعني هذه الأوصاف تنطبق على من يأتي ذكره، هم التائبون كثير التوبة من ذنوبهم ومعاصيهم، الحامدون لله عز وجل على نعمه، الراكعون، الساجدون المكثرون من الصلاة وأنواع القرب، السائحون، قيل الصائمون وقيل المجاهدون وقيل طلاب العلم، الآمرون بالمعروف وهو التوحيد فما دونه، الناهون عن المنكر الشرك فما دونه، والحافظون لحدود الله يحفظون فروجهم ويحفظون حدود الله جميعا، وبشر المؤمنين. فكل هذه صفقة بين المؤمن وبين الله عز وجل، فإن فاتك أمر فلا يفوتنك الآخر. إن لم تستطع أن تبذل نفسك في جهاد الكفار لإعلاء كلمة الله عز وجل، فابذل مالك، وابذل كلمتك، وابذل شفاعتك، وابذل دلالتك. فإن عجزت عن هذا كله فبادر إلى الله عز وجل بالتوبة النصوح، وبادر إلى الله سبحانه وتعالى بشكره وحمده وذكره، وكن سباقا محافظا على الصلوات المكتوبات، مستكثرا من النوافل المستحبات، وكن سائحا في طاعة الله، سواء كان الصوم كن صائما، أو كان الجهاد كن مجاهدا وقد تقدم، جاهدا لنفسك، مجاهدا لهواك، مجاهدا للشيطان، مجاهدا للمنافقين، مجاهدا للكفار، كلهم بحسبه. وهكذا كن طالب علم لتدخل في هذا الوصف العظيم. وهكذا باب الأمر المعروف والنهي عن المنكر، فهي آية عظيمة، من عمل بها يرجى له الخير العظيم. قال رحمه الله بالسند المتصل: حدثنا الحسن بن الصباح قال حدثنا محمد بن سابق قال حدثنا مالك بن مغول قال سمعت الوليد بن عيزار ذكر عن أبي عمرو الشيباني قال قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلت يا رسول الله أي العمل أفضل؟ قال: الصلاة على ميقاتها. جاء في بعضها الصلاة في أول وقتها، وقد تقدم أنها شد بها عبد الله الوارقي. قلت: ثم أي؟ قال: ثم بر الوالدين. قال: قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. فسكت فسكت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو استزدته لزادني. وهذا لا يتعارض مع بقية الأحاديث التي فيها أي العمل أفضل. قال إيمان بالله ورسوله، قال قلت ثم أي، قال جهاد في سبيله، قال قلت ثم أي، قال الحج المبرور. لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجيب كل سائل بحسب الحال وبحسب ما يصلح له، وفيه الحرص على سؤال أهل العلم، وهذه عادة الصحابة، كانوا يسألون عن العلم، يسألون عن أسباب دخول الجنة، يسألون عن أسباب السلامة من النار، يسألون عن الأعمال التي تقرب إلى الله عز وجل. يا رسول الله العمل أفضل، فيه أن الأعمال منها فاضل وأفضل، ومنها حسن وأحسن، الأعمال الصالحة. قال الصلاة على ميقاتها، وقد تقدم في باب الصلاة. قلت ثم أي، قال ثم بر الوالدين، الإحسان إليهما والطاعة لهما، وسيأتي بابه في كتاب الآداب إن شاء الله. قال قلت ثم أي، قال الجهاد في سبيل الله. وهذا هو الشاهد من سوق الحديث في هذا الموطن، قوله فسكت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي لم أسأله ولو استزادته لزادني. وهذا من آداب طالب العلم، أنه لا يكثر الأسئلة على شيخه حتى يؤدي إلى سآمته وملاله. قال أبو السند المتصل، حدثنا علي بن عبد الله بن المديني اسم جده جعفر، قال حدثنا يحيى بن سعيد وهو القطان، قال حدثنا سفيان الثوري، قال حدثني منصور ابن المعتمر كان من العباد الزهاد، عن مجاهد بن جبر، عن طاووس بن كيسان الأبناوي، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا هجر بعد الفتح ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. إلى لا هجرة من مكة إلى المدينة، لأن مكة صارت دار إسلام، وإلا فالهجرة باقية ما بقي الجهاد، والجهاد باق حتى تطلع الشمس من مغربها. لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين يقاتلون من نواهم حتى يقاتل آخرهم الأعور الكذاب. لا هجرة، أي مثل هجرة أهل مكة، لأنها كانت في زمن قلة، في زمن ضعف، في زمن نصرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الفتح، فتح مكة وكان في السنة الثامنة في رمضان. ولكن جهاد ونية، فيه فضيلة الجهاد لإعلاء كلمة الله، ونية صادقة، لا يكون همك أن يقال شجاع أو لينال المغنم، وإنما النية نصر الدين، نصر الدين الله سبحانه وتعالى. وإذا استنفرتم، أي دعاكم الإمام إلى قتال الكفار أو إلى البغاة، فانفروا. إلى ذلك قال أبو السند المتصل، حدثنا مسدد قال حدثنا خالد قال حدثنا حبيب بن أبي عمرة عائشة بن طلحة رضي الله عنها، عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت يا رسول الله نرى الجهاد أفضل العمل، أفلا نجاهد؟ قال لكن أفضل الجهاد حج مبرور. وهذا الحديث دليل على فضيلة الجهاد، فإن عائشة رضي الله عنها قالت يا رسول الله نرى الجهاد أفضل العمل، وأقرها النبي صلى الله عليه وسلم أفلا نجاهد. ففي رواية قال عليكن جهاد لا قتال فيه الحج، وفي رواية زاد العمرة، وبعضهم يتكلم فيها، وبها استدل أهل العلم على وجوب العمرة، وهو الصحيح من أقوال أهل العلم أنها واجبة وجوبا مستقلا، فإن كانت مع الحج فحسن، وإن لم تكن مع الحج أداها قبل أو بعد، قبل أما بعد سيكون قد جمعها مع حجه. وفي حرص نساء السلف رضي الله عليهن على الجهاد في سبيل الله. قال لكن أفضل الجهاد، أي للمرأة، حج مبرور. وهكذا هو من أفضل الجهاد لما فيه من بذل الجهد، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من حجه كيوم ولدته أمه. وكم من الناس يحج وما يستطيع يسلم من الرفث والفسوق والجدال، وكم تحتاج إلى مشي وإلى مجاهدة. وبالسند المتصل حدثنا إسحاق قال إما ابن رهويها وابن منصور قال أخبرنا عفان وابن مسلم قال حدثنا همام بن يحيى قال حدثنا محمد بن جحادة قال أخبرني أبو حصين أن ذكوان حدثه ذكوان السمان أبو صالح من الأثبات في أبي هريرة حدثه أن أبو هريرة رضي الله عنه حدثه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال دلني على عمل يعدل الجهاد قال لا أجد يعني عمل يعدل الجهاد في سبيل الله قال لا أجد الجهاد أجره عظيم مشيه الغبار الذي يصيبه من اقبرت قدماه في سبيل الله دخل الجنة عينان لا تمسهما النار عين باتت تحرس في سبيل الله جوره عظيمة قال هل تستطيع إذا خرج المجاهد أن تدخل مسجدك أي مصلاك فتقوم ولا تفطر ليل نهار وتصوم ولا تفطر ليل نهار قال ومن يستطع ذلك قال أبو هريرة إن فرس المجاهد لا يستن في طوله فيكتب له حسنة حسنات الفرس المربوط حين يذهب ويرجع في هذا الاستنان يكتب له حسنات كيف إذا ذهب بعيد كان له في جري حسنات في روث حسنات في شرب حسنات إلى غير ذلك كما سيأتي بيانه إن شاء الله الشاهد أن المجاهد أجره متعد إلى نفع الغير ولهذا أجره ربما بقي إلى يوم القيامة وانظر إلى الصحابة رضي الله عليهم ما السبب بعد توفيق الله وهداية الله واختيار الله لهم أن بلغوا هذا المبلغ العظيم في الدرجات العلى والنعيم المقيم السبب أنهم بلغوا دين الله جاهدوا كل من أسلم لهم حظ من حسناته سواء جهاد اللسان أو جهاد البنان أو جهاد السنان جميع أنواع الجهاد قام به الصحابة سطروا القرآن نقلوا السنة قاتلوا الكفار مصروا الأمصار إلى غير ذلك فكم لهم من الأجور العظيمة لما قاموا به في سبيل إعلاء كلمة الله فقد جاء في بعض الأحاديث ربما ما يخالف ظاهر هذا الحديث لكن هذا في بابه وكل حديث في بابه قال الحافظ وهذه فضيلة ظاهرة للمجاهد في سبيل الله تقتضي ألا يعدل الجهاد شيئا من الأعمال وأما ما تقدم في كتاب العيدين حديث ابن عباس مرفوعا ما العمل في أيام أفضل منه في هذه الأيام يعني العشر قال وللجهاد في سبيل الله قال وللجهاد فيحتمل أن يكون عموم حديث الباب خص بما دل عليه حديث ابن عباس ويحتمل أن يكون الفضل الذي في حديث الباب مخصوصا بمن خرج قاصدا المخاطرة بنفسه وماله فأصيب كما في بقية حديث ابن عباس خرج يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع بشيء فمفهومه أن من رجع بذلك لا ينال الفضيلة المذكورة لكن يشكل عليه ما وقع في آخر حديث الباب وتوكل الله عز وجل للمجاهد ويمكن أن يجاب بأن الفضل المذكور أولا خاص بمن لم يرجع ولا يلزم من ذلك أن لا يكون لمن يرجع أجر في الجملة كما سيأتي البحث فيه في الذي بعده وأشد مما تقدم في الإشكال ما أخرجه الترمذي وابن ماجه وأحمد وصححه الحاكم حديث أبي الدرداء ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق وخير لكم من أن تلقى عدوكم فيضربوا أعناقكم فتضربوا أعناقكم أعناقهم ويضربوا أعناقكم قالوا بلى قال ذكر الله فإنه ظاهر في أن الذكر بمجرد أفضل من أبلغ ما يقع للمجاهد وأفضل من الإنفاق مع ما في الجهاد والنفقة من النفع المتعدي قال عياض اشتمل حديث الباب على تعظيم أمر الجهاد لأن الصيام وغيره مما ذكر من فضائل الأعمال قد عدلها كلها الجهاد حتى صارت جميع حالات المجاهد وتصرفاته المباحة معادلة لأجر المواظب على الصلاة وغيرها ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لا تستطيع ذلك وفيها أن الفضائل لا تدرك بالقياس وإنما هي إحسان من الله تعالى لمن شاء واستدل به على أن الجهاد أفضل الأعمال مطلقا لما تقدم تقريره وقال ابن دقيق العيد القياس يقتضي أن يكون الجهاد أفضل الأعمال التي هي وسائل لأن الجهاد وسيلة إلى إعلان الدين ونشره وإخماد الكفر ودحضه ففضيلته بحسب فضيلة ذلك والله أعلم. نكتفي بهذا إن شاء الله، فقرأنا 4 أحاديث: حديث عبد الله بن مسعود في أفضل الأعمال، حديث ابن عباس لا هجرة بعد الفتح جاء عن عائشة، حديث عائشة نرى الجهاد أفضل العمل أفلا نجاهد، حديث أبي هريرة دلني على عمل يعدل الجهاد قال لا أجده، والحمد لله رب العالمين.